نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلم، كن على وصية ربك ليحيى ابن زكريا عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولا شك ولا ريب أن هذا الأمر الإلهي لذلك النبي ينسحب على هذه الأمة، عليهم أن يأخذوا دينهم بجد واجتهاد ويذروا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فمن دلائل اجتهادهم وهيبتهم لهذا الدين أن يصلحوا عقدهم مع ربهم وعهدهم بدراسة الاعتقاد، اعتقاد السلف كالمسطر في أفضل نماذجه أو من أفضلها، وهو العقيدة الواسطية، فيتقن فهم الاعتقاد، فهذا أفضل وأعظم ما ينفعه يوم القيامة عند رب العباد. بل كان سلفنا يرون أن من صح اعتقاده وإن كان عنده شيء من التقصير يرجى له المغفرة، كما لقي بعضهم رجلا مغموما قال: مات صديقي. قال وأخذ يتلو عليه بعض مفردات العقيدة، يعني يقول القرآن مخلوق؟ لا، يقول كلام الله. يخرج على أئمة الجور ولاة الأمر حصل منهم تقصير أو معاصي يخرج عليهم بلسانه بسيفه؟ لا. وأخذ يعدد له بعض مباحث الاعتقاد الذي عند السلف. والقدر، يؤمن بالقدر خيره وشره، ليس على طريقة الجبرية ولا على طريقة الله. القدرية. قال له بعد أن ذكر له شيء من تلك المفردات واطمأن أنه على عقيدة السلف، قال: إذن لا تخاف عليها، على ميتك هذا مات على عقيدة صحيحة. كيف نعرف العقيدة الصحيحة؟ من مثل ما سطره أئمة الدين مثل شيخ الإسلام بن تيمية المتبحر في العلم الدقيق النظر في فهمه بأصوله وفروعه، حتى قال بعضهم: نظرت إلى هذا الرجل الذي أعطي بصيرة سبحان الله، قال: فلكأني أرى علوم الشريعة كلها بين عينيه، الحديث، الفقه، التفسير، لا إله إلا الله. نعم. قال آخر: فنظرت إلى عينيه وإذا بهما كأنهما لسانان ناطقان من الذكاء والفطنة. فاللهم اغفر له وارحمه واجعله في علين وجزه خير على هذا المصنف، قليل ورقاته عظيم نفعه. فنسأل الله أن يوفقنا لفهمه وألا ندرج في أكفاننا بعد غسيل أهلنا وقبل دفننا إلا وقد وعينا هذا الاعتقاد وعملنا بمثل وعملنا بمقتضاه. آمين. إنك سميع الدعاء مجيب. ولنبدأ القراءة مما انتهينا إليه، وقد كان آخر ما قرأنا في قوله هو الأول. نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، قال رحمه الله وقوله سبحانه العليم الحكيم، وقوله سبحانه
إلى قوله اقرأ عند قوله هو الأول والآخر،
وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه العليم الحكيم، وقوله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه العليم الحكيم.
مما تقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإثبات صفات، الإثبات لله مفصلة والنفي مجملة، ويدل على ذلك قول الله تعالى في كتابه في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخر ذلك. فكل اسم لله تضمن صفة، ففي الإثبات يفصل أهل السنة والجماعة، وفي النفي يجملون أخذا من قول الحي القيوم سبحانه وتعالى في كتابه: ليس كمثله شيء. هذا إجمال في النفي، في الإثبات وهو السميع البصير إلى آخره، العليم الخبير. فيفصلون فيقولون بالتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. لكن قد تقدم في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، فنفى لكن ليس إجمالا. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال ابن حبان رحمه الله السنة تتعلق بالعين والنوم يتعلق بالقلب، فنفى عن الله السنة ونفى الله عن نفسه السنة وهي النعاس، والنوم وهو يكون بالقلب. وفي باب الوضوء استطرادا وبيانا، السنة لا تنقض الوضوء، يعني وانت تسوق السيارة يخفق رأسك ولو 70 مرة وتكون تقرأ كتاب فطاح الكتاب وأخذته طاح أخذته، لو 90 لو 70 مرة وضوءك صحيح، إن هذا ليس من نوم سنة. أما النوم فهو يتعلق بالقلب، فمن آثاره السقوط. ولذلك ابن عمر كان يقول لا ينقض النوم، لا ينتقض وضوء الجالس. فمن كان ينتظر صلاة الجمعة ثم لا ينتقض وضوء نوم الجالس، فالذي جالس مكن مقعدته ما سقط ونام، ما شعر الخطيب يقول السلام عليكم وقام، فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح. إن من علامات النوم أن يدخل في القلب لدرجة أن يغيب العقل فيسقط الشخص لا يقدر أن يجلس، وحينئذ يسهل خروج الريح كما في الحديث العينان وكاء السه. فإذا نامت العين وتبعا لها يعني نام القلب، إيش انحل الوكاء. شفت الكيس وفي القديم يضعون النقود فيه وفي أعلاها خيط يربط أعلاها يضم بعضه إلى بعض، هذا الوكاء، العينان هذه الوكاء. فإذا نامت على معنى النوم لا معنى النعاس انحل الوكاء، وسيخرج حينئذ الريح متى شاء بأمر رب الأرض والسماء. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء الآخرة تضرب ذقونهم في صدورهم من النوم، فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون، جالسين لأنهم جالسين. إذا نفى الله عن نفسه السنة وهي النعاس المتعلق بالعين، ونفى عن نفسه النوم المتعلق بالقلب. فيبقى هنا إشكال، أليس من قواعد أهل السنة النفي المجمل والإثبات المفصل؟ هنا نوع تفصيل فيه، وأيضا جاء تفصيلات يسيرة في النفي، مثل وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض ورميناهم في 6 أيام وما مسنا من لغوب. نعم، كذلك هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، فكيف هذا؟ قالوا هذا في دفع التوهم، لدفع التوهم والشبه أو الشبهة التي قد تأتي الشخص فينفى عنها، فينفى عن الرب ذلك. وإلا فمما ينقص من قدر المثنى عليه تفصيل النفي. فلو قمت إلى ملك من ملوك الأرض فقلت أنت أيها الملك الشجاع الكريم الخبير بالحروب إلى آخره، لوقع في نفسي الملك الرضا ما دام يشعر أن المتكلم بذلك لا يتملق ويخالف ما يقول أو يشد عليه زور. لكن لو قال أيها الملك أنت لست بأحمق ولا غبي ولا حجام ولا كسول، لبدأ يتمعر وجه الملك، يعني التقدير كأنه يريد أن يقطع عليه الكلام ويقول طيب يعني، فإن فيها تفصيل النفي تضمن ليش؟ للنقص، للنقص. ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى سبحانه وتعالى. فإذا لم يرضه المخلوق على نفسه في باب الصفات كثرة أو تفصيل المنفيات، فلن يكون ذلك في حق رب الأرض والسماوات من باب أولى وأحرى سبحانه وتعالى، وهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا إله إلا هو. ففي مقام الإثبات قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقد تقدم ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك كما في صحيح مسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال ابن القيم فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، لا إله إلا هو. ثم قال نعم وتوكل على الحي الذي لا يموت، لاحظ نفى عنه الموت نفي، هذا كله دفع توهم، إذ ربما يتوهم الشخص أن من كان حيا فإنه كل من كان حيا يموت، يقيسه بالمخلوقات في ذهنه. فالمهم أتى التفصيل لنفي الشبهة والتوهم ودفع التوهم، وتوكل على الحي، الحي ذو الحياة الكاملة الذي لا يعتريه فيها نقص، حياته أزلية على سبيل الدوام بلا فناء، بلا فناء ولا انقطاع. أما الحياة المنقطعة والتي يتخللها المرض والنوم والسنة والنقص فهي حياة المخلوق. إذن الشاهد من هذه الآية أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله ونفي الموت عنه. إذن ففي هذا جمع بين كما ذكرنا في صفات الله بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. وتوكل على الحي إثبات، الذي لا يموت نفي. فتلك القاعدة في صفات الله في توحيده أن يجمع فيها كما في الإلهية بين النفي والإثبات. وهو الحكيم أي الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا سبحانه وتعالى. ثاني أنه المحكم المتقن للأشياء، مأخوذ من الحكمة ويضع الأشياء في موضعها. ألم ترى أن من عباده غني ومن عباده فقير ومن عباده سقيم ومن عباده سليم، كما يروى في بعض الأخبار الإلهية إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، فإذا غنيته أفسدته. من مصلحة العبد أن يحصل له ضيق في عيشه حكمة من الله، يعلم منه أنه لو وسع عليه بغى وطغى ونسي، كما اعترف لي مر بعض أفراد أسرة أنعم الله عليها بالمال، فقالوا لي في تلك الفترة التي وسع علينا بالمال فيه أهملنا من الصلاة ما أهملنا، أهملنا من حدود الله ما أهملنا، ثم تسلط على والدهم السحر. سبحان الله، يرى الإنسان ذاك الوقت المرض بالسحر أنه عذاب وأنه لكن فيه حكمة، إذ أن تلك الأسرة لما أصيب رب المنزل بالسحر تدهده اقتصادها وتناقصت ميزانيتها حتى وصلوا لحد ربما قريب من الحاجة، فبدأوا من بعدها يرجعوا إلى دينهم. رأيت كيف؟ ولو بسط الله الرزق للناس لا إيش؟ لبغوا في الأرض. والله اعترف بعض أفرادها لي قال أغدق علينا ورزقنا الكريم يعني أموال، فكم أهملنا من ديننا وقتها، يشتري ويسافر ويفعل صلاة الفجر، يسهر يأكل منها الطيبات ويسمر في المنتزهات أموال، فلما انتقص منهم ما انتقص كان الله أراد بهم خير. بدأت هذه الأسرة يصلون الصلاة، يحاولون يحفظون الصلاة في وقتها. إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدته أفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا السقم، إنه يأخذ أدوية يحس بضعفه ويلجأ إلى الله يا رب اشفيني، لو يعني عافيته أفسدته، بغى في الأرض بعافيته، فيظل يدعو ويدعو حتى يموت وهو سالم من النار، لأنه متعلق بالعلي القهار أن لا يشفي، وإذا مرت فهو يشفي، فهو متعلق بالله يدعو صباح مساء. فقال أصانع أو أقدر في عبادي كيف شئت وأنا الحكيم الخبير، أو كما ذكر. فبخبرته وحكمته يقدر على عباده ما يقدر، فالخبير هو ذو الخبرة، وهي اللي حاطة ببواطن الأشياء. حتى عندنا اليوم نقول ترى فلان خبير، ليش؟ يجون مهندسين يكشفون على هذا، يكشفون على الشيء الظاهر في المكينة فلا يهتدون، يقول والله ما أردت. يقولوا جيبوا فلان ترى خبير يعلم بالدقائق والبواطن اللي تخفى على كثير من الناس، ويأتوه من خبرة السابقة يقول ترى هذه المكينة أو هذه السيارة فيها كذا وكذا، يشوف فكيف بالذي خلق هذا الخبير؟ فقد أحاط ببواطن الأشياء وظواهرها سبحانه وتعالى، حتى خبرت وظهرت على حقيقتها، فهو الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها، يستوي عنده البعيد والقريب، لا إله إلا هو، فهو الحكيم الخبير. قال وتوكل على الحي الذي يهيج في النفس التوكل، اسم الحياة، وصف الحياة لله، فإذا علم حياته الكاملة الذي لا يعتري فيها نقص من نوم ولا سنة كمل توكل عليه، لأن من كان هذا حاله فهو كامل في سمعه، في بصره، في خلقه، في رزقه، فسيكمل التوكل عليه لاعتقاده أن كل من دبت فيه الروح من الأحياء مصيره الفناء، وهو يقول عن نفسه سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذاته لا تقبل الفناء ولا صفاته أزلية، حياته لا إله إلا هو ليس لها ابتداء وليس من بعدها فناء، وهو رب الأرض والسماء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فحقيق أن يتوكل عليه حينئذ. إذن أعظم ما يهيج فيك التوكل استحضار صفة الحياة في الله، وأنه الحي كامل الحياة لا إله إلا هو، لا تأخذ فيها سنة ولا نوم ولا مرض ولا يمسه لغوب. والتوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب خير ودفع شر بعد بذل السبب. والأقوى حينئذ أن نقول كما قال ابن حجر في تعريف التوكل، فقال رحمه الله: قطع النظر في السبب بعد بذله، واعتماد الباذل له في إمضائه على ربه دفعا للشر وجلبا للخير. أو كما قال: تريد أن تسافر المدينة مثلا، كيف أعرف أنك رجل متوكل؟ هل بتركك الأسباب؟ تقول لك الزوجة: افحص الكفرات، شوف الزيت مغير ولا لا، ولا لا أنا متوكل على الله، يلا يلا اركبوا بس. هذا كذا التوكل؟ قال الفقهاء: ترك السبب نقص في العقل. طيب أنا أشوف يا أبو عيالي المؤشر البنزين باقي 10 كيلو ينتهي، يعني يقول خلاص خلنا نمشي بس ما عندنا وقت رايحين 10 كيلو. لا لا متوكلين على الله، مو بصحيح. ترك ايش السبب نقص في العقل كذا. بعض الناس يقول خلاص بتوكل، ما توكل اظن عنده كسل، يكون ما وده يروح يوقف مع سير البنزين او كذا، ويعالج هذا بإظهار الصلاح، بتوكل بتوكل، هو كسلان. ولا في العادة الشخص إذا كان ذو طبيعة سليمة فإنه سيبذل السبب. شوف البهائم كيف تبذل السبب أمامه، مع أنه ما يطعن في توكل البهائم. النملة تلهم وتتخذ السبب حتى لا ينفجر جحرها، فإذا عبت خزائن جحرها بحبة القمح لتأكلها في الشتاء أو، فإنها حينئذ تذهب إلى نواتها فتقسمها، لأن الحبة إذا بقيت على ما هي عليه تنبت وتفجر عليها. فاتخذت السبب وهو تشقيق نواة الحبة نواتها حتى لا تنبت فينفجر عليها الجحر. فهذه البهائم تأخذ بالأسباب، سبحان الله. وترك والاعتماد على السبب في نفس الوقت شرك. إذن اعقلها كما قال النبي وتوكل، ابذل السبب بربط البعير يعني حتى لا ينفك وينفلت ويهرب، وتوكل أن الله بهذا الحبل يمسكه لا الحبل نفسه. فابذل إذا أردت أن تسافر المدينة، ابذل انظر في سيارتك من جهة الكفرات حتى لا يعني تذهب لراعي هذا، لأن خاصة مع الحرارة هذه الأيام يعني ينظر في تشققات العجلات، لأنها قد تمشي بالحرارة تنفجر وتنقلب ويحصل لك وفاة ويحصل لك مكروه. يفحصها يقول لك الرجل بخبرتي هذا طيبة تمشي، طيب والزيت طيب، وإلى آخر الأسئلة. ثم بعد أن يبذل السبب في أن السيارة لا تقف عليك في الغالب، اعتمد بقلبك أن الله بحداثة هذه السيارة أو بفحصها بعد فحصها وإمكانيتها يسيرها لا السبب فتشرك. انتبه احذر، فكن وسطها. وكذلك جعلناكم امة وسطا بين التعلق بالسبب وهو شرك وبين ترك السبب وهو نقص في العقل. فبين النبي الموازنة هذه والوسطية فقال لما سأله رجل كما عند الترمذي أو غيره قال يا رسول الله أنا إبلي هذا الإبل أو البعير أتركه في الساحة يسرح كذا وتوكل على الله أنه ما ينفلت ويهرب وأخسر أو أربط أعقله وأتوكل أبذل السبب حتى لا يهرب؟ قال له النبي ابذل السبب يعني بالربط أعقله وتوكل أن هذا الربط هو السبب في إبقائه لا الرابط له. فهذا هو التوكل الذي يفقده كثير المسلمين اليوم، فتجدهم مثلا يتوكلون على الله بالأشياء العظيمة الكبيرة، لكن إذا جاء يشغل السيارة ما يتوكل، يقول معروف تشتغل ويضرب عليها ينسى التوكل، بينما هو مطلوب يتوكل في كل شيء حتى يفتح الباب حتى يتدرب عليه يصبح تلقائيا التوكل. قال الله تعالى في كتابه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فينسي الشيطان التوكل في الأشياء الصغيرة طمعا منها أن ينسيك التوكل في الأشياء الكبيرة، فيبدأ يجعلك أتوكل في الباب يقول معروف بينفتح إيش بيصير يعني بيطيح علي وتفتح وهكذا يوالي عليك الشيطان إغفال قلبك عن التوكل أن الله بسبب يديك وفك الباب ينفك إلى آخره الأمر لله، ينسيك هذا ويجعلك تتدرب وأنت لا تشعر على التعلق بالسبب يدك لسانك إلى آخره، اعكس عليه تعود على التوكل حتى يصير سجية لك نعم وتعتاد عليه من غير تكلف، فإنه شرط الإيمان. قال الرحيم الرحمن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سبحانه وتعالى. أكمل
وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم، وقوله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله سبحانه
سبحانه محيط بجميع مخلوقاته، فمن الإثبات المفصل أن علمه أحاط بكل شيء حتى قال يعلم ما يلج. الولوج عند العرب هو الدخول، وفي الحديث وإن كان إسناده ضعيف وهو مشتهر بين الناس لكنه معلول كما بين شيخنا ناصر الدين الألباني، وإن كان مشتهر في كتب الأذكار إذا دخل المنزل قال اللهم إني أسألك خير المولج خير المخرج بسم الله ولجنا يعني دخلنا وبسم الله خرجنا وعربنا توكلنا، هذا إسناد ضعيف لا يصح. فالولوج هو الدخول، فقوله يعلم ما يلج أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى سبحانه. والآن هو يعلم سبحانه كم بقي في الأرض كلها من مخزون ما يسمى بالذهب الأسود البترول، فإن هذا الزيت الأسود كنز سبحان الله فجر لهذه البلاد حتى مد العالم لهنا يده وصرنا دولة عظمى ولله الحمد بعد أن حقق ولاة أمرها التوحيد، تفجرت الأرض بهذا الذهب الأسود فجرها لهم رب العبيد سبحانه وتعالى. ولكن يقولون مع ذلك هو محدود الكمية، لأن يقولون في بعض الدراسات الجيولوجية
أن هذا البترول سبحان الله خلق عظيم، يعني شوف لو الله ثم هو ما جلسنا في هذه الكهرباء ولا تمتعنا بهذا الهواء البارد والهواء في الخارج الساخن، فضل الله ثم هذا البترول واكتشافه والسيارات جابتنا هنا من بعيد، كلها نعمة عظيمة في هذا البلد نشكر الله عليها سبحانه. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقولون كائنات دقيقة دفنت دفن سريعا، فعلى مر آلاف السنين مع الضغط والحرارة وتحولت إلى زيت كريه الرائحة، يعني هذا انطبخ في سنين مديدة فهو حينئذ محدود. وأذكر بحوث قرأتها يعني معتمدة أن صاروا يسمون يقول البترول في منطقة كذا سيكون 100 سنة أو 90 سنة وفي منطقة كذا 70، بحسب ما اكتشفوا من حقول. فإذا إذا ذهب آخر قطرة فيه رجع الناس ليش للحياة الأولية، رجعوا يركبون الإبل. أي والله يعني السيارة تصير أمام بيتهم مثل اللي يسمونها هذه التحف أو شيء، ويرمونها بعدين بالصحراء لطرقات تتسع، تتسع العيش، تتسع الحمير والبغال مرة أخرى، ويرجعون الشقة اللي يوصلون الموية لبيوتنا مثل الأول، ما في مواطير ولا شيء. ويدل على هذا الأمر العجيب سبحان الله، هذا استطراد أقوله، فإن الله يعلم ما يلج يعني ما دخل في الأرض من كميات البترول، هو يعلمها الآن سبحانه، ويعلم متى تنتهي ونرجع الحياة البدائية، يعلم متى هذا. وهذه فقط اكتشافات، هم يقولون مثلا البترول في أمريكا عمره 90 مثلا، فقد يكتشفوا يصير 110، وقد لا يكتشفوا ويبقى هو العدد نفسه للسنين، لكن سينفذ، نعم يوم سينفذ لأن كمية محدودة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن رجوع الناس للحياة البدائية مرة أخرى تشبه حياة الصحابة الأولى. قال فبينما الناس المسلمون يعني معلقي سيوفهم في شجر الزيتون، إذ دعا داع إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم، أو كما قال. الشاهد بينما هم معلقي رشاشاتهم قنابلهم، لا سيوفهم، إذا رجع السلاح الأبيض مرة أخرى ما يستفيدون شيء بما تخرمونها، خلاص ينتهي البارود وينتهي هذا العالم كله. نعم، فهو يعلم متى يكون هذا سبحانه. وما يخرج من الأرض من المعادن أيضا من البترول وكميته ومن النباتات، وما ينزل من السماء من المطر والملائكة مثلا، يعلم كم عدد الملائكة اللي ينزلون في ليلة القدر، مع أنه جاء في الحديث يكون الملائكة اللي ينزلون في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة الروح فيها أكثر من عدد الحصى، ينزلون في الأرض ويسلمون على المؤمنين، فالله يعلم أيضا ما ينزل من السماء من المطر وملائكة، فيعلم عدد مكاييل الأمطار. وقيل كل قطرة تنزل من السماء ينزل كما قال البربهاري في شرح السنة معها ملك، فما أكثر ملائكة الله، وما أكثر وما أعظم ملكه. وما يعرج فيها، وما يعرج فيها أي يصعد من الملائكة، لأنهم في صبيحة ليلة القدر مثلا يصعدون للسماء من حيث نزلوا. قال النووي وإنما صبيحة ليلة القدر تصبح الشمس كالطست، لأن الملائكة يعرجون مرة أخرى للسماء، وأجسامهم شفافة فتظهر الشمس لا شعاع فيها كالطست. إذن في هذه الآية إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء، فحينئذ ينبغي أن تقتصر على هذا، تقول الله علمه في كل مكان، لكن لا تقول الله في كل مكان، هذه عبارة كفر. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية كما في صحيح مسلم فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. البعض يخلط، يخاف أن يقول الله في السماء، معتقد أن إذا قال في السماء علم محصور في السماء. لا، إذا قيل أين الله يعني ذات الله، ذات الله في السماء، كما قال المبارك رحمه الله الله مستو على عرشه بائن يعني منفصل عن خلقه معنا بعلمه سبحانه. أما قول الحلولية أن الله بذاته في كل مكان لقوله هو معكم أينما كنتم، فلنقول هذه الآية بالإجماع أي بعلمه، هو الذي في السماء إله في الأرض، أي إله عند أهل السماء يعبدونه الملائكة وإله يعبده أهل الأرض، وليس معنا ذلك إلا كقولهم فلان أمير في صنعاء أمير في مصر، وليس معنا يحل هنا وهنا. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، أي عند الله وحده خزائن الغيب أو ما يتوصل به إلى علمه سبحانه، لا يعلمها إلا هو، فمن ادعى علمها فقد كفر، لأن هذه خاصة المفاتيح بإيش؟ بعلم الله جل في علاه. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. كما جاء في الحديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة، حتى النبي ما يعرف متى تقوم الساعة سبحان الله، فكيف يدعى من دون الله؟ هو ما يعلم النبي متى تقوم الساعة. قال تعالى أكاد أخفيها أي عن نفسي، قيل وينزل الغيث المطر ويعلم ما في الأرحام، هل هذا الجنين ولد ذكر أنثى، يعيش أو يموت، رزقه عمره شقي سعيد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أشكل على بعض الناس كون الله متفرد بعلم غيب الأرحام، كيف يقول المتفرد والطبيب اليوم يضع الأشعة على بطن الأنثى ويعلم هو ذكر هو أنثى حتى يكتشف مرض الجنين، يقول هو عنده مرض الكلى؟ الجواب ما هو الجواب عندكم؟ فيه جواب، هذا يقول لك الطبيب علم ما في البطن. الله علمه بلا سبب بذاته، أما الطبيب علمه بواسطة الأشعة، واضح؟ وذلك لما تعرف كذب السحرة قناة كنوز ولا الدجالين هؤلاء إلا دخلوا بيوتنا من طريق الفضائيات، انظر إلى قصر علمه، يتصل عليه متصل يقول أنا كذا أنا كذا، لا يخبره بشيء من الغيبيات اللي فيه من اسم زوجة أو شيء، أول شيء يبذل السبب وإن كان محرم، يقول قبل لا تقول قبل لا تسأل أسألك عن اسم أمك، وش دخلك بأمي؟ بيسأل الشيطان وقرين اللي معه عن أمه لينكشف هو تابع لي قرين، ومن قرين إلى قرين إلى أن يصلوا له فيحدثهم القرين عن حياته، يقول ترى هي متزوجة كذا وكذا وكذا، ويروح القرين يكلم القرين إلى أن يصل له في سرعة فائقة. لو قال له ما أقول لك اسم أمي افتضح، قال يلا روح خلاص. إذن الله لا يحتاج إلى أن يعرف اسم أمه، هو يعلم كل شيء، ولا يحتاج يعلم سبحانه ما في الأرحام من طريق أشعة، من هذا المخلوق العاجز، هذا هو الفرق بينهما. ويعلم ما في البر من اليابسة المعمور والقفار والنبات والدواب والبحر. البحر بالمناسبة كالبر، لو اطلعت على عدد المخلوقات لهلك الأمر، آلاف الأنواع من المخلوقات، آلاف الأنواع من الأسماك، مخلوقات عظيمة ما أطلعك الله عليها كلها. نعم، ما أطلعك الله على هذه المخلوقات. وكان بعض السلف يقولون لبعضهم هيا بنا نؤمن ساعة أي نزيد إيمانا، أطلعك أنا بشيء مما عرفته من مخلوقات البحر لتؤمن، أي لتزيد إيمانا، لأن الإيمان يزيد وينقص، هذا اقتداء بالسلف. مخلوقان في البحر عاجزان، أحدهم من فصيلة الأسماك والأخرى من فصيلة الزواحف اللي يسمونها الروبيان. من فصيلة الأسماك ثقيلة بطيئة لا تستطيع أن تطارد فريستها، فتقبع في قاع المحيط كالحجر، فتمر بجانبها وبعد متر، الأسماك ما تستطيع تلحقها، ثقيلة، فحينئذ كيف تعيش؟ خلق الله لها سنارة طبيعية، يعني عندما تجوع خلق هذا تحت الأه يعلم في البحر سبحانه. نعم، لا إله إلا الله، سبحانه يعلم ما في البر والبحر، فمن علمه بهذه وخلقه وهداه لها أن خلق لها سنارة طبيعية، خيط يلتف ثم فيه مثل الدودة، يعني فيه لحمة هكذا، وفي فمها أو في عند أنفها، إذا جاعت قذفت به فطار كذا مسافة، مسافة تستطيع فيها أن تنقض على الفريسة، لأن ما عندها قوة إلا الانقضاض فقط، ما عندها قوة للزحف، تموت جوع لما. فيأتي السمك يحسبها إيش؟ طعام، فأول ما يقترب أعطيت قوة هائلة في الانقضاض والأكل، خلاص تقعد عاد هذا عشاها اليوم الثاني يمكنه. سبحان الله، لا إله إلا الله. ولو تركت من غير هذا كيف تأكل السمك؟ قد يمر من قدام السمك وقد لا يمر وتجوع ويحصل لها ما يحصل. الثاني من الزواحف أيضا لا يستطيع أن يلحق بالأسماك الصغيرة لبطء وبطمشيه، فيجوع ويهلك. خلق الله في أحد زنديه وأحد ذراعيه مسدسا ناريا، مسدسا ناريا ذو طاقة كهربائية عالية، حرارة النواة عندما تسقط، عندما يتصل الدائرة الكهربائية يصنعها، كيف خلق الداخل سبحان الله، لكنها صغيرة جدا، قيس ما داخلها وجدوا 4000 درجة مئوية، هذه النقطة الصغيرة كفيلة إذا صدمت سمكة أن تنشل، هذه النواة الصغيرة حرارتها عالية جدا، فإذا رأت أحد الأسماك تمشي أمامها قنصت، قنصتها وضربت بالدائرة الكهربائية، تنطلق مثل الكرة النارية إلى السمكة، تضربها تنشل السمكة تنزل تقدم لا تأكلها. طيب الإشكال من ضعفها، أحيانا تجي الأسماك الكبيرة تأكل لها البندق، هذا تأكلها تقعد من غير بندق تموت؟ لا، بعد يومين ثلاث ينبت لها بندق ثاني، تنبت يدها عشان تستعمله في جذب الرزق عشان لا تموت. أعطى خلقه كل شيء، خلقه ثم هذا سبحانه، هذا عجيب. وما في البر من الطيور ومن الزواحف، لا إله إلا الله، في البر طائر في منتهى الكسل، في منتهى الكسل، من كسله. وهذا الآن رسالة الأمة لكثير من أمهات العصر لما اخترع النقال هذا، بل نجهن عن القيام حتى بمسؤولية أولادهن البيت وهي أمام هذا النقال، لا إله إلا الله. وإن كان ذاك الطائر أشد، فإنه يحمل هم تربية صغاره، ما عندها يعبر عن شيء النفسية يعني ربي صبيانه. فوقت البيض وش تفعل؟ تعلم أن البيضة هذه لو وضعتها لما قامت بعشها ولما قامت بطعام صغارها، وفي نفس الوقت تلهم مع كسل هذا، حينئذ أن تضع بيضها عند غيرها. هذه بعض المات التكاليات هكذا. فتظل تدور وقت البيض إلين تشوف عش مناسب تضع البيضة وتهرب، بيضها تضع ولا بيض غيرها، فيخرج البيض لغيرها ويخرج طائرها، وخلاص اتركه، لان عرف تعرف انه هذا العش اللي فيه بيض ام ستطعم اولادها وتطعم اولادها معهم. وسيظهر عبر عشرة وخمسة ايام بعد ان يخرج البيض امر غريب، تجد الصوص صغار وهذا طائرها كبير في وسطهم، حتى الام تبدأ اللي تطعم صغارها تستنكر هذا المخلوق اللي بينهم، وان كانت اللي تطعمهم كلهم اللي يكبر وتنظر إليه وتكون كلمة مترددة تطعم ولا سبحان الله، المهم يعيش، تطعم هذا وتطعم هذا. فالمقصود كل هذا يعلمه الله ولا يخفى عليه شيء، وهو أعطاه، أعطى خلقه، أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. وقال وما تسقط ورقة، أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك، إلا يعلمها، ويعلم زمان سقوطه ومكانه. وفي ليل أظلم عدد ورقات في ليالي الظلماء كم سقطت في تلك الأرض وفي جميع بقاع الأرض، كم ورقة سقطت وفي أي مكان وأين استقرت، لا إله إلا الله. ولا حبة في ظلمات البر، ولا تكون في حبة في الأماكن المظلمة وفي بطن الأرض إلا هو يعلمها، ولا رطب ولا يابس في جميع الموجود إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. فعلى كل حال لا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه. فحينئذ تذكر من ذلك كله أنه يعلم ما توسوس به نفسك، فلا تنطق إلا بحق ولا تخطط إلا لحق. خطط لآخرتك، لا تخطط كيف تنتقم من فلان، كيف تجمع المال فتصير أغنى من فلان، لا تخطط هالتخطيط، الله ما يحبه منك. فالله حاضر يعلم سبحانه وتعالى ما توسوس نفسك وتخططه، عبدي هذا يعلمه، هل هو يخطط للدنيا وللآخرة. وقد ذكر نصوص عامة عن نبيه، من أصبح همه الدنيا إيش جمع، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. من أصبح همه الآخر، كيف يعرف همه الآخرة؟ خطط، غدا عندي درس في مكان كذا، غدا أجلس مع العيال أفهمهم شروط الصلاة أو أخذهم معي إلى عمره، إلى المهم يخطط لآخرته، وراجع الأولاد حفظوا جزء عمه ولا لا، يخطط. هذا جمع الله، جعل الله عز وجل ومن أصبح همه الآخرة جمع الله شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، إيه نعم، لأن همه الآخرة. فإذا ما يسعدك مع ربك أن يعلم من موسوسة نفسك أن تخطط لآخرتك مخلصا لها، لا تخطط رياء وسمعة. بعض الناس يخطط يحضر كل درس لكن يقول بصير عالم، الناس يقولون علي شيخ ويحترموني واحد يخطط يقول لي أدخل الجنة وأسكن في أعالي الجنة بالعلم الذي أطلبه. لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن في هذا إثبات اسم الرزاق وصفه بالقوة التامة سبحانه وتعالى. نعم، أن الله عفوا يعلم الغيب وأن علمه محيط بكل شيء، وفيه إثبات القدر وعلم الله في اللوح المحفوظ، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فهو يعلم الأشياء قبل وقوعها من غنى وكفر وفقر ومرض وسكون وحركة، ما كان وما سيكون وما لم يكن، ولو ردوا لعادوا، لو كان كيف كان يكون. وما تحمل اقرأ.
قال رحمه الله وما تحمل، وقوله سبحانه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله سبحانه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله سبحانه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فلا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به سبحانه وتعالى. بعض الأمهات إذا اكتشفنا عيب في أولادهن يتسارعن إلى إنزال الولد والتحايل لذلك، وهنا يظهر إيمان الأم ويقينها بالله. الله لا يحل لأم قد قذف الروح في مولودها ولو اطلعت عليه إصابة في عقله أو اطلعت عطب في كليته أو شيء، لا يحل لها أن تفسد أو أن تقتل ولدها، لأن اسم الحياة دخله، فحرام أن تتخلص منه. ولو كان ابن زنا، ها قد حي في بطنها، ولو كان للنفس منفوسها، ويدل على ذلك أن المرأة الحاملة من الزنا ما قال لها النبي لو قبل أن تضعي قتلتي، ما دعاها إلى هذا، أقرها النبي على ما فعلت، حتى من حبها في تطهير نفسها أتت خبز يمسك الولد وتوري النبي يقدر يعتمد نفسه، يا رسول الله خلاص طهرني، فرأى النبي ذلك فجمع ثياب عليها ورجمها حتى الموت. فإذا لا يحل إسقاط الولد، بل حتى في فترة اللي هي يسمونها 3 شهور حتى قبل نفخ الروح، لعموم قول الرب سبحانه وتعالى والله لا يحب ويهلك الحرث والنسل، ها والله لا يحب الفساد، فلا يجد إهلاك النسل ولا الحرث ولا هذا الفساد. فسبحان الله، كم من نطفة أمها الأم ندمت عليها، يعني أم عندها ولدين وهي متعبة تعب فيهم، قالت هذا الولد بيجيني الآن بيتعبني فوق الولدين ما بيه، ورغم أنفها خرج الولد وإذا به سبحانه وتعالى لا ولد مثله. أي والله، فما يعلم ما في الأرحام والحكمة في ذلك إلا الله. فعلى المرأة أن تتوكل على الله وتدعي له بالشفاء، ولا تقول في نفسها نعم أهلكه لكي إيش، لكي لا أتعطل في حياتي ومرضه مدري شلون خليه يموت بس. أين عاط؟ أين الأمومة أصلا؟ أين دينك يا أختي لما تقتلي نفس بغير نفس؟ فلا يحل لك هذا التصرف أبدا، لا أخدوى تسميم الولد فإنزاله وقتله، ولا الركض ولا القفز ولا غير ذلك، كل ذلك حرام ولا يجوز. كما أنه لا يجوز الوالدين أن يمنع الرحم من الولادة، بزعم أن الولادة يقول خاصة في هذه الأيام مع نظام الإقامات ومع غلاء المعيشة خلاص ما نبغى أولاد، فيأمر الأم خوفا من الرزق ومشاركة الولد لهم بمنع الحمل بما يسمى اللولب، بما يسمى حبوب منع الحمل، بالشرائح تحت الجلد بأي طريقة، فهذا حرام. وما نص على ذلك من فقهائنا في زماننا شيخنا صالح الفوزان حرم أن المرأة تمنع الولد من أجل الرزق، وصدق، لأن هذا كان من أعمال أهل الجاهلية الأولى. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر، نحن نرزقهم وإياكم. أما إذا منعت الولادة فترة لأجل تعبها مع أولادها فلا معنى، فإن الصحابة يعزلون كانوا والقرآن ينزل. نعم فضل. كنا نعزل والقرآن ينزل فلا حرج في ذلك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، صاحب القوة التامة لا يعتري ضعف، المتين البالغ القوة سبحانه إلى نهايتها، فلا يلحقه في أفعاله مشقة، هذا معنى المتين. وبعد الأذان إن شاء الله ننصرف القراءة من كتاب المسند للدارمي بحول الله وقوته.